ايه هذا الذي اعرفه. نعم اقوى. مسلم فيما أعلم، أنا الحقيقة لا تحضرني الإجابة الدقيقة عن هذا، لكن مسلم فيما أعلم قد يروي في صحيحه أو يذكر حديثا يعني عن راويين يعني معنعنا أمكن اجتماعهما ولم يثبت لقياهما، لكنه يعضده برواية أخرى. ولذلك تلاحظ دائما مسلم رحمه الله يذكر الحديث ويذكر جميع طرق وروايات الحديث في موطن واحد. أما البخاري فلم يصنع ذلك في صحيحه، نعم، إلا لمن ثبت لديه أنه التقى بالراوي. لماذا جعله في الرتبة الثانية بالضبط؟ أنا لا شك أن البخاري أعلى من حيث أدق من هذه الناحية، وقد اختلف العلماء في تقديم البخاري على مسلم أو مسلم على البخاري، لكن جمع بينهم بعضهم، قال اللي يقول ليش كما فاق في حسن الصناعة مسلم، ايش يقول البيت من يذكره يا اخوان، قال كما فاق ايش لقد لقد كذا البخاري جودة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. هم يرون أنه من حيث الصناعة والترتيب المسلم أقوى، ومن حيث القوة الأسانيد وإنما البخاري أقوى، لكن لا بأس نشوف الجواب على هذا. تفضل.
قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر.
إيش بأحد؟
بأحد النظيرين على الآخر. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم.
تكون العلة دالة.
تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. هذا هو الأصل الرابع من الأصول التي يستدل بها وهو القياس، وخالف فيه الظاهرية وآخرون وقالوا ليس من الأصول لأنه لا يفيد إلا الظن، والصواب مع الجمهور، فإن القياس يثير ظنا غالبا يعمل به في الأحكام الشرعية. وقولهم لا يفيد إلا الظن، نقول خبر الواحد ونحوه لا يفيد إلا الظن في الأصل، ومع هذا يستدل به، وقد دل على اعتبار القياس دليلا في كتاب الله تعالى
كتاب الله، نعم،
دليلا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والقياس الصحيح من العدل، فإنه تسوية بين متماثلين وتفريق بين المختلفين. ومن السنة ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعلة النزع لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. قال ابن العربي فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير. ومن أقوال الصحابة ما ورد في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قاضيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وفيه ثم الفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة. ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال. ثم اعمد فيها فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. ونقل ابن القيم في أعلام الموقعين عن المزني من كبار الشافعية أنه قال الفقهاء من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرى استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. وقال وأجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل.
طيب لما كان المؤلف يذكر لنا الأدلة في آخر هذا الكتاب وقد تعرض للكتاب والسنة ودلالاتهما وما يتصل بهما وتعرض أيضا للإجماع المستند إليهما تعرض للدليل الرابع المتفق عليه عند أهل السنة وهو القياس، فهو من الأدلة التي وقع فيها الخلاف لكن سائر أهل السنة يقولون به، وهو القول الذي بقي العمل فيه وسار عليه الناس من أول الزمان، ولم يخالف في ذلك إلا قلائل من أهل العلم، ومخالفتهم في الغالب تعود إلى اللفظ يعني تجد أن العلماء رحمه الله تعالى يقولون في هذه المسألة بالقياس وأولئك لا يقولون بالقياس. طيب وما دليلكم؟ يقول نفس الدليل الذي ذكره العلماء لكن يأتون به من جانب آخر يكون هذا عموم يشمل هذا وهذا ولا حاجة بنا إلى القياس. فنقول ما دمنا توصلنا إلى نفس الحكم فالأمر في ذلك هين. فمثلا يعني قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف، طبعا العلماء يجعلون هذا من باب إيش؟ قياس، من باب القياس. يقولون أن ضرب الوالدين مقيس على إيش؟ على التأفيف، بل هو أولى، يسمونه قياس الأولى، يسمونه قياس الأولى. ابن حزم إيش يقول مثلا في هذه الآية على سبيل المثال؟ قال لا، الآية نصت على النهي عن التأفيف. طيب والضرب ابن حزم؟ قال الضرب لا يجوز، ليس بالنهي عن التأفيف وإنما بيش وبالوالدين إحسانا، وليس من الإحسان أن تضرب والدين. طبعا هم وصلوا النتيجة صحيحة، لكن كيف وصلوا إليها؟ أي نعم، الطريق الآخر. أي نعم. طيب قال وخالف فيه الظاهرية وآخرون قالوا ليس من الأصول لأنه لا يفيد إلا الظن. ورد عليهم العلماء رحمه الله تعالى بأن القياس يثير ظنا غالبا، فنظير الحق حق كما أن نظير الباطل باطل، وهذا شيء يعرفه الناس ويستندون عليه في أحوالهم وكذلك في الشريعة. وقولهم لا يفيد إلا الظن يعترض عليهم بخبر الواحد، فإن خبر الواحد يفيد الظن ومع ذلك نعمل به. طيب قال وقد دل على اعتبار القياس دليلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة. قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الكتاب واضح وهو الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، والميزان قال ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. نعم، فهذه الآية تدل على حجية القياس وأن الناس ينظرون إلى النصوص، فما وجدوه منصوصا عليه عملوا به، وما وجدوه غير منصوص عليه ماذا يصنعون؟ ينظرون هل له شيء يشبه من كتاب الله وسنة رسوله فيقيسونه عليه. فإن نظير الحق حق كما أن نظير الباطل باطل. والله سبحانه وتعالى يعني قد أنزل لنا هذا الكتاب الذي نستطيع عبر ألفاظه أن نعديها إلى وقائع ومعاني لم يتعرض لها لكنها مماثلة له، خصوصا إذا انضبطت هذه المماثلة في جميع الشروط، فإذا القياس يصبح هنا قياسا جليا صحيحا يلزم قبوله ولا يجوز بأي حال من الأحوال رده. ولذلك قال شيخ الإسلام: والقياس الصحيح من العدل، فإنه تسوية بين متماثلين وتفريق بين المختلفين. وفي آية أخرى مثل هذه وهي قوله: حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم شهيد، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. هنا قال: ومن السنة حديث كثيرة، لكن منها حديث الرجل: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. كأنه يعرض بماذا؟ يعرض بزنا امرأته. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق لون يخالف سائر ألوانها؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ من أين جاءه هذا الورق؟ من أين جاءه؟ فقال: لعله نزعه عرق. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاس حال هذا الغلام على حال تلك الإبل، فقال: فلعل ابنك نزعه عرق أيضا. ما يدل على حجية القياس. قالوا: من أقوال الصحابة كتاب عمر. كتاب عمر هذا مشهور جدا، وذكر هنا أن العلماء تلقوه بالقبول. ابن القيم أطال رحمه الله تعالى في شرح هذا الكتاب في كتاب إعلام الموقعين، وبين ألفاظه لفظا لفظا، لأن عمر الخطاب لما أرسل أبا موسى الأشعري أعطاه هذه الوصايا العظيمة. هنا أعطاه هذه الوصايا العظيمة التي تكون أصولا بيده يعرف بها الحق ويحكم فيها بالعدل. قال فيها: ثم الفهم، الفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال. ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. لاحظ، قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، يعني اعرف النظائر، هذا يشبه هذا، هذا نظير هذا. الله سبحانه وتعالى مثلا حرم أكل مال اليتيم، طيب واللبس من مال اليتيم ايش حكمه؟ لا يجوز، لأنه مثل الأكل ولا لا؟ طيب وإحراق مال اليتيم ما جاء النص على النهي عنه، من باب أولى. شوف، اللبس من باب مساوي وهذا من باب أولى. يعني لو جاء واحد قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، قال: نعم، الوعيد على من يأكلون، على من يأكل هنا. ولذلك يعني من عجائب الظاهرية لما أسقطوا القياس يقولون: إذا بال الرجل في نهى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، قالوا: لو بال في إناء ما بال في الماء الدائم، لو بال في إناء ثم سكبه على الماء الدائم فإنه يحل له أن يتوضأ منه ولا. وهذا من العجائب. ما الفرق بين أن يكون البول مباشرة يخرج من الذكر إلى وسط الماء أو يخرج من الذكر إلى إناء ثم يسكب في الماء؟ يعني هل هناك فرق؟ لا فرق، إلا أن كان الأطباء يقول في فرق. ها؟ طيب، ثم انتقل المؤلف إلى دليل آخر وهو إيش؟ يعني حكاية الإجماع. قال: ونقل ابن القيم في أعلام الموقعين عن المزني وهو من كبار الشافعية أنه قال: الفقهاء من عصر الرسول إلى يومنا وهلم جرى استعملوا المقاييس الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، وأجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. نعم، هذه مقدمة للاحتجاج بالقياس. نعم. ثم قال:
التقدير والمساواة. أقول قص الثوب في الذراع إذا قدرته به، وفلان لا يقاس بفلان أي لا يساوي لا يساوى به. اختلافا قد الفرع إلى الأصل بحكم بعلة تجمعهما. فالباء في قوله بعلة سببية أي بسبب علة، ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله مساويا له وراجعا إليه في الحكم، حيث إن الفرع لم يرد في بيان حكمه نص ولا إجماع، لأن موضوع القياس طلب أحكام الفروع المسكوت عنها التي لم يرد فيها نص ولا إجماع. فإذا وجدت علة الأصل في الفرع أعطي حكم الأصل. ومثال قياس الأرز على البر في جرايا الربا، والعلة التي تجمعهما هي الطعم والكيل مثلا.
والله ما أدري الطعم والكيل. نعم تفضل. ما أدري
قياس العبد على الأمة في تنصيب
لا وقياس
وقياس العبد على الأمة في تنصيب حد الزنا بجامع الرق في كل منهما، ودليل الأصل آية سورة النساء كما تقدم في التخصيص.
طيب إذن عرف المؤلف القياس بقوله القياس لغة التقدير والمساواة. تقول قست الثوب الذراع إذا قدرته به، وفلان لا يقاس بفلان أي لا يساوى به. إذن فالقياس هو المساواة والموازنة والتقدير. واصطلاحا قال رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهم. فجمع هنا أركان القياس الأربعة، أنا فرع وأصل وحكم وعلة، فهو أن ترد الفرع إلى الأصل، الفرع الذي لم يأتي نص يدل عليه إلى الأصل المنصوص عليه، تجمع وتسوي بينهما في إيش؟ تسوي بينهما في إيش؟ في الحكم، فتعطي الفرع حكم الأصل. ولا يجوز إعطاء الفرع حكم الأصل إلا إذا كانت العلة واحدة، إذا كانت العلة في الاثنين واحدة. قال والباء في قوله بعلة تجمعهما أي بسبب علة تجمعهما. طيب قال ومثاله قياس الرز على البر في جريان الربا. الربا عندنا يجري في البر، ما الدليل؟ البر بالبر اللي هو حديث عبادة بن الصامت وغيرها، فهذا منصوص عليه. نعم طيب، وهل يقاس على هذا المنصوص ما هو نظيره ومساوي له؟ نعم، فالرز وجدنا أنه نظير البر، من حيث أن البر يطعم ويكال ويقتات ويدخر، وكذلك الرز مثله تماما، لا يختلفان إلا في يعني الهيئة والصفة والأشياء المعينة هذه، وهذه لا أثر لها في الحكم، لا أثر لها في الحكم. والعلماء رحمه الله تعالى حينما ذكروا مسألة الربا في الأصناف الستة، جمهور العلماء على أن الربا ليس مقصورا عليه خلاف للظاهرية. الظاهرية يقولون الأصناف الستة هي التي يجري فيها الربا، وما عداها لا يجري فيها الربا، ولو كانت يعني أشد شبها بها جميعا لا يجري فيها الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة أصناف ولم يذكر ما سواها، فدل على أن المراد هذه الستة دون غيرها. وجمهور العلماء يقولون إنما ذكر النبي هذه الستة الأصناف من باب التمثيل لما سواها، فما شابهها أعطي حكمها. ثم أخذوا يبحثون عن العلة، ما العلة في تحريم الربا في البر والشعير والتمر والملح، ما العلة فيها؟ فمنهم من قال الكيل، ومنهم من قال الطعم، قال لأنها جميع مكيلة، ومنهم من قال الطعم لأنها جميع مطعومة، أي نعم، ومنهم من قال الادخار لأنها جميع مدخرة، ولكن الظاهر الله أعلم أن العلة مجموع من هذه الأشياء، فما كان يكال ويدخر ويطعم فإنه يجري فيه الربا، وعليه الرز يجري فيه الربا قياسا على البر بجامع الطعم والكيل وإن شئت قل والاقتيات في كل منها والاقتيات في كل منها. وما لم يشابه الرز وما لم يشابه البر في هذه العلة فلا يقاس عليه. فلو قلنا مثلا الربا لا يجري في التفاح، لماذا؟ لأن التفاح يطعم فعلا لكن لا يكال، يعني لا يباع هو بالكيل الذي هو إيش الصاع المكيال مثلا اللي هو الصاع وما أشبهه، وإنما يباع بالعدد مثلا أو يباع بالوزن لكن ما يباع بالكيل. ولذلك خالف الرز، فلما اختلفت العلة ما قسنا أحدهما على الآخر. نعم. ومثله يقول قياس العبد على الأمة في تنصيف حد الزنا بجامع الرق في كل منهما. ذكرنا أن الزنا أن الأمة إذا زنت فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب، أليس كذلك؟ وهذا بنص القرآن. قلنا إن العبد يقاس على الأمة في هذا الحكم، لماذا؟ وش الجامع بينهما؟ الرق. نعم الرق، أو يعبر بعضهم نفي الفارق، ما في فرق بين الأمة والعبد في هذا الأمر. نعم. ثم قال
وأركان القياس أربعة. أولا الفرع هو المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه يسمى مقيس، هو الأرز في المثال الأول والعبد في المثال الثاني. ثانيا الأصل هو المحل المعلوم بثبوت الحكم فيه ويسمى المقيس عليه، هو البر والأمة. ثالث الحكم هو الأمر المقصود الحاق الفرعي للأصل فيه وهو جريان الربا في المثال الأول وتنصيب الحد في الثاني. الرابع العلة من المعنى المشترك بين الأصل والفرع المقتضي إثبات الحكم في الفرع، وهي الطعم والكيل مثلا في الأول والرق في الثاني.
نعم، هذه أركان القياس الأربعة وهي واضحة. أصل يقاس عليه، وفرع يقاس بالأصل، والحكم وهو يعني التسوية بينهما فيما يراد سواء تحريما أو تحليلا أو إلى آخره، والعلة وهي المعنى المشترك الجامع بين الأصل والفرع. فنحن الآن ما نجمع بين شيئين إلا هناك رابطة، هناك وجه للجمع بينهم. أما والله يأتي إنسان مثلا ويقول يجري الربا مثلا في التراب ها قياسا على البر، وش وجه شبه البر بالتراب؟ ها هل يجوز مثلا اعطيك كيسين تراب مقابل كيس؟ ايش رايك سعد؟ ما يجوز. انا بعطيك 10 اكياس مقابل كيس. يجوز التراب. اي نعم. او رمل، قال واحد من الناس انا يا فلان بعطيك الان 10 اكياس رمل مقابل انك تعطيني كيس رمل من الرمل اللي عندكم هذا الجيد، هذا الاحمر اللي اذا وضعت صببت عليه الماء خرج صافيا، وبعطيك 10 من الذي عندنا. وش نقول؟ يجوز، لانه ليس من الربويه. فان قال قائل لا ما يجوز، هذا مثل البر، ومثله في ايش يعني؟ في اللون ولا في النعومه ولا ايش يعني؟ كانه مثل الدقيق اذا صار بعد ما هي. نقول هذا وصف طردي، يعني ما له أثر. مثل السواد والبياض، هذه أوصاف طردية ما لها يعني أي معنى في الحكم، ما لها معنى في الحكم. يعني مثلا لو جاء في الحديث أن رجلا ها أو أن عبدا أسود فعل كذا فأمر النبي أن يصنع له كذا، كلمة أسود في الحديث هل جيء بها لمعنى ها يترتب عليه حكم؟ ها لا، يقال وصف طردي. فلو جاء عبد أبيض أو أسود الحكم واحد، لأن القضية ما لها دخل فيه. ومثله مثلا لو حديث الأعرابي الذي جاء قال وهو يقول هلكت وأهلكت يا رسول الله، قال ما صنعت؟ قال جمعت أهلي في نهاية رمضان. الوصف بالأعرابية له أثر في الحكم؟ ها ما له أثر، يسمونه وصف طردي. وصف تردي يعني ما له أي أثر. طيب ثم قال
قوله وينقسم إلى ثلاثة أقسام. لما ذكر تعليق القياس شرع في تقسيمه بحسب علته ذكر أنه ثلاثة: قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه، وعرف كل قسم منها. قوله فقياس العلة هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي هو ما كانت العلة التي تجمع الفرع والأصل في الحكم موجبة للحكم أي مقتضية للحكم.
أنت ملزم على موجبته، أنت ملزم على موجبته، وهي طبعا كان اسمها العلة وخبرها موجبة. أين
أي هو ما كانت العلة التي تجمع الفرع والأصل في الحكم موجبة للحكم أي مقتضية للحكم، بمعنى أنه لا يحسن تخلق الحكم عنها في الفرع بأن توجد هي في الفرع ولا يوجد الحكم. ومثال قياس ضرب الوالدين أو أحدهما على التأفيف المنصوص عليه في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، والحكم هو التحريم والعلة هي الإذاء، فلا يحسن عقلا تخلف الحكم في الفرع بأن يباح الضرب ويمنع التأثير مع وجود العلة في الفرع على أتم وجه. وهذا على قول من يرى أن ثبوت الحكم في الفرع في هذا القسم بطريق القياس فيكون بطريق المنطوق ونقل في البرهان عن أكثر الأصولي ونقل في البرهان عن أكثر
ونقل في البرهان
عن أكثر الأصوليين أنه بطريق مفهوم الموافقة، وهو أن يوافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، وقد يكون أولى وقد يكون مساوي والضرب أولى بالتحليل من التأفيف. فمشهور أن قياس العلة هو الجمع بين الفرع والأصل بنفس العلة، كما إذا قلنا يجري الربا في الأرز قياسا على البر بجامع الطعم والخيل مثلا، وهو إما جريء أو خفي. وما ذكر المصنف هو من قياس العلة الجريء، وهو ما علم من غير معاناة وفكر.
طيب شرع المصنف بعد أن عرف القياس بذكر أنواعه من حيث العلة، يعني من حيث قوة العلة وظهورها وخفائها، وأيضا التباس يعني علتين أو شبهين في الأمر المقيس، فذكر أنها تقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. أما قياس العلة فقد عرفه المصنف بقوله ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، يعني أنه لا يحسن تخلف الحكم في الفرع لشدة وقوة الشبه بين الفرع والأصل، بحيث أنه يكون في الفرع مثل الأصل أو أشد منه، مثل الأصل أو أشد منه. فالله سبحانه وتعالى لما حرم علينا التأفيف الذي هو أقل ما يمكن أن يوصل إلى الوالدين، وهي كلمة أو جزء من يعني كلمة قد لا تسمع أحيانا تشعر بالتضجر من القيام بحقوق الوالدين، وهي التأفف، يعني يقول هذه كلمة قد نهى الله عنها نصا، فما هو مثلها أو أكثر منها لا شك أنه أولى بالحكم منها، بحيث أنه لا يحسن أن تقول الله حرم التأفيف، حرم التأفيف لأنه يؤذي الوالد، والضرب أتوقف فيه ما يحسن يتخلف هذا الفرع عن هذا الحكم أبدا، ولا يليق في عقل أحد من الناس أن يقول الضرب والله ما جاء في نص ولا مشكل علينا. لا ما أشكل علينا، قد يشكل علينا اللي فيها النص ولا يشكل علينا هذا الفرع من شدة ظهور العلة فيه. ولذلك قال ما كانت العلة فيه إيش؟ موجبة للحكم، توجب الحكم ولا بد. قال ومثاله قياس ضرب الوالدين أو أحدهما على التأفيف المنصوص عليه، والحكم والتحريم والعلة هي الإذاء، فلا يحسن عقلا تخلف الحكم في الفرع بأن يباح الضرب ويمنع التأفيف، مع أن العلة في الفرع قد وجدت على أتم وجه وأكمله. هذا ظاهر يا أخواني. ومثل مثلا قياس إحراق مال اليتيم على أكله، ما حكم أكل مال اليتيم؟ حرام بنص القرآن، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طيب لو جاء واحد قال لن أكلهم وأنا أتورع أني أدخل في بطني شيئا من أموال اليتامى، لكني سأحرقه، سأحرق مال اليتيم، تقول سبحان الله، إذا كان لا يجوز أكله علما بأن فيه منفعة لأحد الآن لأحد الجهتين وهو الآكل الظالم، فلألا يستفيد منه أحد منهما ها؟ باب أولى. لاحظ أن الحكم في الفرع أولى منه بيش في الأصل. هنا التحريم في الإحراق أشد من التحريم في الأكل، واضح هذا يا إخواني؟ هذا اللي يسميه العلماء قياس علة، يسميه العلماء قياس علة. ثم قال المؤلف: هذا على قول من يرى أن ثبوت الحكم في الفرع في هذا القسم بطريق القياس، فيكون بطريق المنطوق، يقول إن القائلين أن ثبوت الحكم في الفرع في هذه الأمثلة كان بطريق القياس، وعليه يصبح منطوقا للآية، تحريم الإحراق من منطوق الآية عندهم، تحريم الإحراق، الآية نطقت بأي شيء؟ بتحريم الأكل. أيضا إذا كنا نقيس عليه تحريم الإحراق قالوا أيضا هذا يعتبر منطوقا للآية. آخرون من أهل العلم قالوا لا، هذا ليس من باب القياس، بل هذا من باب المفهوم، من باب المفهوم الذي يسمي العلماء مفهوم موافقة، المفاهيم عند العلماء في مفهوم موافقة وفي مفهوم مخالفة، هنا مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، قالوا هذا من باب مفهوم الموافقة. ومفهوم الموافقة أيضا قسمة، مفهوم أولى ومفهوم مساوي، فقالوا إن الآية دلت على التحريم الأكل، نطقت بتحريم الأكل، فيفهم منها حكم المسكوت عنه، يعني دلت على ما سكت عنه في الآية وهو الإحراق، فيقولون إن الآية نطقت بتحريم الأكل، والثاني يفهم من الآية فهما، يفهم من الآية فهما. إذن فعلى القول أن الطريق هو القياس يصبح من منطوق الآية، وعلى القول بأنه من بغير طريق القياس بل هو بمفهوم الموافقة يصبح من المفهوم، يعني فهمنا الحكم لا من المنطوق وإنما من المفهوم. نعم، والمفهوم هو ما لم يصرح به في الآية، ما لم يصرح به في الآية، المنطوق ما صرح به في الآية، والمفهوم ما لم يصرح به في الآية، فليس من باب القياس عندهم. والمسألة عندنا ليست يعني ذات بال، المهم متفق الحكم، سواء قلنا ثبت الحكم بطريق المفهوم أو قلنا ثبت بطريق القياس. طيب، قال: والمشهور أن قياس العلة هو الجمع بين الفرع والأصل بنفس العلة، الجمع بين الفرع والأصل بنفس العلة، يعني أن تكون العلة فيهما إيش؟ واحدة، تكون العلة فيهما واحدة، كما نقيس الرز على البر بجامع الطعم والكيل، فالرز يطعم ويكال كما أن البر يطعم ويكال، فيقاس الرز على البر، هذا هو قياس العلة عند العلماء، يعني المشهور عند العلماء أن هذا هو قياس العلة. والذي ذكره المؤلف المشهور أنه ليس هو قياس العلة، بل هو مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة الذي يكون الحكم فيه في المسكوت عنه مثل الحكم في المنطوق أو أقوى، مساويا أو أقوى. نعم. قال: وهذا القياس العلة قسمان، قياس جلي وقياس خفي. الجلي ينطبق على الأمثلة التي ذكرها المؤلف، وهما انقدح في الذهن من غير تفكر ولا تروي. وأما الخفي فهو الذي يحتاج إلى نوع من إعمال، أي نعم، إعمال الفكر والبحث عن وجه العلة، أي نعم، مثل الآن قياس البر على قياس الرز على البر، هذا يحتاج إلى إعمال نظر، نبحث الرز هل هو البر، ما علة تحريمه، هل حرم لأنه يقع في سنابل، ولا لأنه ينبت في البلاد الحارة دون الباردة، ولا لأنه بني اللون، ولا لأنه لا ينتفع به حتى يعجن، حتى يدق ويعجن؟ لأي شيء حرم البر الربا في البر؟ نبحث عن العلة، وجدنا العلة نذهب عاد ونقيس ما عليه ما يماثله في تلك العلة، فهو قياس فيه إيش؟ فيه جلاء ولا فيه خفاء؟ فيه شيء من الخفاء، لأنه يحتاج إلى نوع من إحمال الذهن. نعم. قال
قوله هو قياس الدلالة والاستدلال بأحد النظرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. قوله هو الاستدلال، أي هو أن يستدل بأحد النظرين على النظير الآخر، والمراد بالنظرين الشيئان المتشاركان في الأوصاف واشتراك الأشياء كاشتراك الأشنان والبر في وصف الكيل. وقوله أن تكون العلة دالة على الحكم، أي على ثبوت الحكم في الفرق.
كمل.
وقوله ولا تكون موجبة للحكم، أي لا تكون مقتضية لثبوت الحكم كما في قياس العلة. ومثاله قياس الأشنان على البر في جريان الربا بجامع الكيل، فالعلة وهي الكيل دالة على الحكم، وهو جريان الربا في الأشنان، ولكنها ليست موجبة لثبوت الحكم في الفرع لجواز خلو الفرع عن هذا الحكم لاحتمال إيجاد فرق بين الأصل والفرع، بأن البر مطعوم والأشنان غير مطعوم. والمشهور أن قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة نفسها، كالشدة في الخمر أو الرائحة، فإن الشدة أو الرائحة ليست هي العلة، سمي بذلك لأن المذكور دليل العلة. وقد يكون أثر العلة كأن يقال القتل بمثقل يوجب
مثقل يوجب القصاص،
القتل بمثقل
بمثقل
القتل بمثقل يوجب القصاص، فالقتل بمحدد بجامع الإثم، وهو أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان. وقد يكون حكم العلة كأن يقال
وقد يكون حكم العلة
وقد يكون حكم العلة كأن يقال تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به كما يقتلون به بجامع وجوب الدية، فهو حكم العلة ولا منافاة بين هذا وما ذكر المصنف في جواز تعدد الاصطلاح أو اختلافه، والله أعلم.
طيب، دخل القسم الثاني، قال وهو قياس الدلالة، الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. في الأول موجبة للحكم بحيث يكون ظهور العلة فيهما يعني بينا أو قويا، أما في الثاني فلا، تكون العلة تدل على الحكم ولا تكون موجبة له، الاحتمال أن يكون هناك علة أخرى تمنع من الحكم، تمنع من قياس هذا النوع على هذا النوع. ومثل له بمثال، قال قياس الأشنان على البر في جريان الربا، ما الجامع بين الأشنان والبر؟ الأشنان طبعا نوع من الشجر يستعمل كصابون عند الناس قديما، فهل يجري فيه الربا؟ من العلماء من يقول إنه يجري فيه الربا. لماذا؟ قال قياسا على البر، ما الجامع؟ قال إن البر يكال وكذلك الأشنان يكال، إذن فيجري الربا في الأشنان كما يجري في الكيل لوجود العلة وهي الكيل، لوجود العلة هنا كما يجري في البر لوجود العلة في الكيل. طيب، لكن هل هذه العلة موجبة؟ نحن يحتمل أن نفرق بين المقيس عليه والمقيس بأن البر مطعوم والأشنان ليس مطعوما، لماذا أنت أخذت الكيل وتركت الطعم؟ ولذلك يسمون هذا قياس دلالة، وقياس الدلالة لا شك أنه أضعف من قياس العلة. هذا قول المصنف، يعني الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم لكنها لا تكون موجب الحكم، بحيث لا تكون العلة منضبطة ومنطبقة على المقيس عليه كما هي في المقيس، على المقيس كما هي في المقيس عليه، ولكن تكون مشابهة من وجه ومخالفة من وجه، مشابهة من وجه ومخالفة من وجه. مثل لو قلت الآن هل يجي الربا مثلا، هل يجي الربا في الإسفنت قياسا على البر، يعني كل واحد منهم مثلا يكال، ها؟ تقول والله في شبه وهو الكيل، وفيه مخالفة وهي أن الإسفنت مادة بمواد البناء ولا صلة لها بالطعم أو الأكل أو ما يتصل به، بينما البر صنف آخر. فهذا يسمونه يعني لو أثبتنا القياسي يسمونه قياس دلالة، قياس دلالة. هذا اصطلاح يعني العلماء رحمه الله يفرقوا بين أنواع القياس، أن القياس ليس على درجة واحدة في الوضوح والقوة لاختلاف العلة. العلة في الأول قوية واضحة وموجبة للحكم، وفي الثاني ليست كذلك. قال والمشهور أن قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة أو أثر العلة أو حكم العلة لا بالعلة نفسها. مثال ذلك مثلا قياس القتل بمثقل يوجب القياس. وش المثقل؟ ها؟ أي حجر أو شيء، إنسان ضرب آخر بحجر فمات، هل يجب القصاص هنا ولا تجب الدية؟ قالوا إن القتل مثقل يقاس على القتل بمحدد وهو السيف أو الرمح أو السهم. القتل المثقل يقاس على القتل بمحدد. طبعا ما الجامع؟ إذا قلت إن الجامع هو حصول الموت المحقق بكل واحد منهما فهذه علة ظاهرة، لكن إذا قلت حصول الإثم بكل واحد منهما، أنت الآن استدللت بأي شيء؟ يعني هل هو بالعلة نفسها ولا ب ها ولا بأثر العلة؟ أثر العلة اللي هو الإثم، أثر العلة اللي هو الإثم، ما استدللت بالعلة نفسها، فهذا يسمونه قياس دلالة. قياس دلالة يعني أنك لم تستدل بالعلة نفسها وتجعلها هي الوصف الجامع بين المقيس والمقيس عليه، وإنما استدللت بأثر العلة وهو الإثم. الإنسان يأثم بقتل إنسان بحجر كما يأثم بقتله بيش بشيء محدد، فهذا يقول له قياس دلالة. وعلى كل سميت هذا قياس دلالة أو سميت ذا قياس دلالة قضية اصطلاحية لا, لا, لا زيادة فيها ولا نقصان. المحصلة من هذا كله يا إخواني هو أن قياس العلة ما كانت العلة فيه ظاهرة ظهورا بينا، بحيث لا يحسن تخلف الحكم عن الفرع لظهور العلة فيه. وقياس الدلالة هو ما طرأ عن العلة طارئ يعني احتمال، أو كان القياس بشيء ليس في العلة نفسها وإنما بأحد أوصافها أثرها أو حكمها. أي نعم نعم تفضل.
قياس الشبه والفرع المتردد بين أصلين، مثاله العبد هل يملك التمليك أو لا،
هل يملك
العبد هل يملك التمليك أو لا، وهل إذا قتل فيه الدية أو القيمة، فهو متردد بين
لا أسف أسف هل يملك أحسنت
العبد هل يملك التمليك أو لا، وهل إذا قتل فيه الدية أو القيمة، فهو متردد بين أصلين مختلفين الحكم. الأول الحر، فالعبد يشبه الحر من حيث إنه إنسان مكلف يثاب ويعاقب وينكح ويطلق وتلزمه أوامر الشرع ونواهيه. الأصل الثاني المال أو البهيمة، كما عبر بعضهم فهو يشبه هذا الأصل من حيث إنه يباع ويوهب ويوصى به ويرهن ويورث وغير ذلك من أحوال المال. فالعبد فرع أشبه الحر فيملك بالتمليك وفيه الدية، وهذا الأصل الأول. وأشبه البهيمة فلا يملك بالتمليك وفيه القيمة، وهذا الأصل الثاني. قوله فيلحق بأكثرهما شبها به، أي يلحق هذا الفرع بأكثر الأصلين شبها به في صفات مناط الحكم وهو المال، فيأخذ حكمه لأنه يشبهه في الحكم والصفة معا أكثر مما يشبه الحر فيهما. قوله ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، هذه عبارة ثابتة في بعض النسخ، ومعناها أن هذا النوع من القياس أضعف من الذي قبله، فلا يصار إليه مع إمكان القسمين الأولين، إذ ليس بين الفرع والأصل علة مناسبة، سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام، مع أنه ينازعه أصل آخر، والله أعلم.
هذا النوع من القياس أيضا قياس ذكره أهل العلم، لكنه في الغالب ضعيف، وأمثلته أيضا قليلة ليست كثيرة، وهو قياس الشبه، وأن يكون الشيء مترددا بين أصلين، فرع متردد بين أصلين، هل نلحقه بهذا لأنه يشبه في كذا وكذا وكذا، أو نلحقه في هذا لأنه يشبه في كذا أو كذا أو كذا. ومثاله الآن العبد إذا قتل، هل فيه الدية أو القيمة؟ هل فيه الدية أو القيمة؟ هو الآن العبد متردد بين أصلين، هل نشبهه نحن بالحر فيكون فيه الدية، أو نشبهه بسائر الأموال فيكون فيه القيمة؟ طيب ما وجه شبهه بالحر؟ أنه إنسان مكلف بصلاة وصيام إلى آخره، أن طلاقه نافذ ونكاحه صحيح، وأنه يثاب وأنه يعاقب، تقام عليه الحدود، فشبهه بالإنسان من هذه الجوانب يلزمنا بأن نقول إنه إذا إذا لزمت القيمة يا أخواني أحيانا قد يكون العبد أغلى من الحر، قد يكون أغلى من الحر، يقال كم قيمة مثل هذا العبد؟ عبد شاعر قوي شجاع جلد عالم وكبير، قالوا هذا ما يباع في السوق إلا بمليون ريال، وعندنا نظراء له، القاتل لهذا العبد كم يدفع؟ يقول لا يا ناس اجعلوه كالحر، ما أبغى نص حر، كالحر تماما أعطيكم دية حر. نقول لا أبدا، القيمة. لماذا قلنا بالقيمة؟ لأن وجدنا أنه يشبه سائر الأموال، من حيث أنه يباع ويوهب ويورث كسائر الأموال. الآن عندك رجل عبد، ألا تبيعه كما تبيع الجمل الذي عندك والناقة، والتيس والسيارة وغيرها، ألا يورث هذا العبد إذا مت رجع إلى الورثة واقتسموه بينهم؟ ألا يمكن أن يوهب؟ تهب هذا العبد لأحد من الناس كما تهب سائر أمواله، بينما الحر يوهب؟ ما يوهب الحر، فين وين شبهه بالحر؟ فهذا الآن لاحظنا أن فرع العبد اختلف فيه أصلا، شبهه بالحر من جهة وشبهه بيش بالمال من جهة، فيلحق بأيهما؟ بأكثرهما شبه، بأكثرهما شبه. ولذلك العلماء يقولون العبد فيه القيمة وليس فيه الدين، فيه القيمة وليس فيه الدين، لأن شبهه بالمال أكثر من شبهه وأقوى من شبهه بالحر. طيب، قال فيلحق بأكثرهما شبها به، أي يلحق هذا الفرع بأكثر الأصلين شبها به في صفات مناط الحكم وهو المال فيأخذ حكمه. طبعا مناط الحكم يعني علة الحكم، علة الحكم، لأنه يشبهه في الحكم والصفة معا أكثر ما يشبه الحر فيهما. ولكن هذا القياس كما ذكرت لكم ضعيف، لأنه قياس شبه مو قياس علة، يعني ما هناك علة متحدة بين الأصل والفرع، وإنما لا أشبه، يشبه هذا في كذا ويشبه هذا في كذا وكذا وكذا، وبذلك ضعف عن سائر أنواع القياس. ولذلك قال العلماء لا يصار إلى هذا النوع من القياس إلا عند عدم النوعين السابقين. والظاهر لي والله أعلم يعني ما فيه يعني أمثلة كثيرة جدا على هذا النوع من القياس، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
أود أن يسمع منكم إن شاء الله في الخارج، يعني مجموعة من الحلول.